بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 في شهر ربيع الأول عام 16400 من الهجرة النبوية الشريفة. وموعدنا اليوم مع موضوع الرفقة الصالحة وأثرها والاستفادة من الوقت. وأود أن أجزي باعتذار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حضور فضيلة الشيخ عبد الله بن الحماد الرسي، نظرا لأنه قد نوم في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ويقوم سماحة شيخنا الوالد بالحديث حول هذا الموضوع في خلال هذه الدقائق، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنظرا إلى ما حصل لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حماد الرسي من العذر لإدخاله المستشفى شفاه الله لما له من الأجر والعافية، وقد كان الموعد في هذه الليلة لفضيلته في إلقاء محاضرة في هذا الموضوع، موضوع الرفقة الصالحة والاستفادة من الرفعة الصالحة في شد الفراغ. رأيت أن أقول لهذه المهمة إذا في ذلك من المصلحة العظيمة للجميع والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتعامل والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القواعد العامة لما يترتب على ذلك من صلاح الأمور واستقامة الأحوال وصلاح المجتمع وكثرة الخير وقلة الشر. فإذا غفل الناس فلم يتواصوا بالحق والصبر عليه فلم يتعاملوا بالحق والتقوى فلم يتواصوا كفر الشر وانتشر البلاء وخيف من العقوبات. يقوله في الحديث الصحيح: ان الناس اذا راوا الامر اذا راوا المنكر لم يغيروه وان تغيروا امره الله بعقابه. والرفق الصالح له شان عظيم، والرفقاء الصالحين لهم اثر عظيم في تنبيه الرفيق وإرشاده إلى الخير والعناية بحفظ الوقت وحفظ الصحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن كان من المغزوم فيه ما كثير من الناس الصحة والفراغ. والإنسان له ثمرات، وقد أعطاه الله الصحة فينبغي له أن يستغل الفراغ والصحة فيما ينفعه وفيما يرضي الله عليه وفيما تنفع به المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح في حامل المسك اما ان يحميك وان يعطيك، واما ان تدفع منه تشتري، واما ان تجيء منه ريحا طيبه. هكذا الرفيق الصالح فحامل المسك، إما أن يعطيك من مسكك، وإما أن تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد ريحا طيبة. أما جلس السوق يقول ابن سنة: تناحوا السوق، يقول ابن سنة: تناحوا السوق، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هكذا جلس السوق مثل أن ينحر السوق الذي يحظى به الحديد وغير الحديد مما يصلح بالنار، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فجيد المؤمن أن يتحرى الله الصالحين والرفقاء الطيبين. هكذا المرأة تشتهي بأن تكون مع الناس الطيبات، مع النساء الطيبات في جيرانها وغيرهم في جلالات الجلسات التي تحصل لهن. ينبغي لهن أن يستمر في وجوههن الصالحة طيبة أن تعملوا خير وتحطوا عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مروا على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. خليل صاحب صديق، فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر ويتأمل، لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر والفساد والفساد والبدعة أو ضياع الوقت في النهي والقيل والقال والغيبة والنميمة أو فيما لا خير به. يحرص على الخليل الطيب، الصديق الطيب والجليس الصالح. والجلس الصالح فائدته عظيمة، والجلس السوء ضررته عظيمة. فأنت أيها المؤمن قد تبصر بفراغ، قد لا يكون عندك شيء إلا بالفراغ، قد تبصر بالصحة والعافية من هذه عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستغل لها في نهر الله ويقرب لديه وأن تحضر إلى عشرة. وذلك بعمل من الله من الخير، إلا بقراءة القرآن وتدبر المعانيه ومراجعة كتب التفسير، وإما بتعليم الناس وإرشاد إلى الخير والدعوة إلى الله، وإما بأمر المعروف ونهي عن المنكر، وإما بمدارسة كتب الحديث مع زملائك من تيسر لهم كتب الحديث عودة الحديث وهو المرام منتقى الأخبار إلى غير هذا من كتب الموجودة أو كتب العقيدة أو كتب الفقه، حتى الوقت يحفظ حتى لا يضيع. وسلوك الخير كثير، وهكذا ما قد يحتاج الإنسان في أمور الدنيا، كل إلى بعض الوقت لعمل الدنيا، إن كان نجار لإجارته، كان خراج لخيادته، كان حداد لحجابته، كان زراع لزرعته، يعطيها وقت، ولأهل بيته كذا وقت، يعلمهم، يذكرهم، يتحدث معهم، يونسهم، لهم حق. وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصيحته لعبد الله بن عمر بن العاص غيره: إن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق، إذا صلاح وإن لعينك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، كل ذي حق، أما بيتك الحق، والدك وزوجتك وأولادك لهم حق، يكون لهم جزء من وقتك، جيرانك وزوجائك لهم حق في نصيحتك وتشاور معهم ومناكرة معهم، كل واحد يحرص على أن ينفع أخاه وجاره وجليسه وزميله حتى تستغل الأوقات فيما ينفع الجميع. هكذا الجيران لهم حق نصيحة والتنزيل، والمريض له حق زيارة. فالإسلام ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت، حفظ الصحة حتى تكون مشغولة الأوقات بما ينفعه في الدنيا والآخرة، وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه وجلسائه في كل ما ينفع في هذه الدين والدنيا. ومن عمل بهذا لم يكن عنده فراغ، خير فراغه وصحته، لأن الأوقات يجري تقسيمها، فإذا قسمها استفاد منها في دينه ودنياه، وقت نوم معروف، وقت أهل معروف، وقت حضور مع زملائه وملاقاة مع زملائه معروف، وقت دراسة القرآن والعناية بحفظه معروفة، يقسم أوقاته حتى لا يضيع منها شيء. والوقت يقول الله من جهل، السهل السهل لا عز من الجهل، الجهل أمر السهل، لكن الوقت لا حضر وأنت أعرف لك حد أكثر من الجهل وأنت أعرف لك الجهل. الوقت العزيز فهيده العناية به فإنارته بالخير، وما ينفع في الدنيا والآخرة أعز من الجهل وأشرف من الجهل. والإنسان يبتلى بالشيطان ومجلس السوء ونفس الأمارة بالسوء، العبد من حذر قد يبتلى بالوفاء سيئين فيجب أن يحذرهم وأن يستبدل بهم غيره. فالله يقول جل وعلا وإن عليه لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه ما ليس من قوم إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قيوم وإنه لا يصدون عن السبيل ويحسب ما أنهم مهتدون. فأوقاتك أنت على خطر من ضياعها عليك وأنت على خطر من قد يقع فيها منك إذا أطعت الشيطان وزيادة السوء وغفلت عن ذكر الله. لكل واحد منا قريب حسن نفسه وأن يجتهد في حفظ وقته وفي من ينفعه في الدنيا والآخرة. هكذا المؤمن هكذا صاحب القلب الحي هكذا صاحب الحرص على المصلحة العاجلة والآجلة. ما يضيع شيء من وقته بل وقته محظور إما في دينه وإما في دنيا مما أباح الله ينفع بها نفسه وينفع بها غيره. ومن أنفع الأشياء وأولاها بالعناية العناية بكتاب الله فإن الأصل الأصول وأهم الأمور وهو الصراط المستقيم الذي يبين لك طريق النجاة وسبيل السعادة ويبين لك الأخلاق العظيمة والنافعة المفيدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا تنزلنا على كتاب سبيانا بكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. ويقول جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم رسول ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ليزيد ما في الأمر ومن ربه إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوصية للجميع للرجال والنساء وللشباب والشيوخ للجميع الوصية تقوى الله في كل الأمور في جميع الأوقات في أداء حقه وترك معصيته والإخلاص له والعمل بطاعته والإكثار من ذكره والعناية بهذا الكتاب. العناية بكتاب الله القرآن أينما كنت والإقبال عليه تعقلا وتدبرا وحفظا والإكثار من تلاوته لما فيه الشفاء والخير. كل عائشة رضي الله عنها يوم المؤمنين ماذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. فصلت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن يتدبر ويتعقل ويعلم ما فيه من الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشاد وما فيه القصص العظيم عن أهل الخير والشر. فوصية لجميع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته ليلا ونهارا وممارسته والوقوف عند ما فيه من الأوامر والنواهي والقصص تدبرا وتعقلا حتى تستفيد وحتى تعالج مشاكلك وحتى تجاهد نفسك عن مرض المسلم وسلطانة الداعي إلى كل شر. والله جل وعلا أرحم بعباده من أمهاتهم ولهذا أنزل عليهم هذا الذكر العظيم والكتاب العظيم الذي فيه هدى هداهم وفيه صلاحهم وفيه توفيق من كل خير. وأنت بكل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم من نافلة الفريضة. فالصراط المستقيم هو الاستقامة على كتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله هذا هو الصراط المستقيم. أن تعمل بأوامر الله ولا تنظر من طبع نواهي الله وتقف عند حدود الله تصل ثوابها تشايقها هذا هو الصراط المستقيم. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالله ثم بذب القرآن والعبادة بالقرآن والسنة حتى تعرف هذا الصراط وتفصيله حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها وهي الصراط المستقيم وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي الخير كله. ولقد جاءهم ربهم الهدى فالهدى هو الصراط المستقيم وهو تقوى الله وهو الإيمان بالله ورسوله وهو الإسلام الذي قال الله إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام هو عبادة الله هو تقوى الله هو توحيده والإخلاص له هو أداء فرائضه هو ترك محارمه والوقوف عند حدوده هو التواصي بالحق والصبر عليه. هذا هو الإسلام هذا هو الصراط المستقيم. وقد ذكر الله ذلك في سورة الكسوفة العصر وهي العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل. هؤلاء هم الصراط المستقيم، هم الهدى والذكر، هم الشكر والايمان. سمع الله ذلك اربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم عباد الله الصالحين، هم الأخيار، هم المتقون، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم الأبرار الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا الله واستقاموا على دينه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن يوم القيامة وعن الجنة والنار وعن ما كان فيما مضى من أنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وأخبر به عن شأن الجنة والنار إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الإيمان العظيم عملوا الصالحات، عملوا بما أمر الله به، لا دخل إلى الله وترك محله، وعن إيمان وعن صدق وعن إخلاص. ثم مع هذا يوم المدرسة الشاذة التواصل بالحق والتواصل أينما كان، في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحابة والمرض، يتواصلون بطاعة الله ورسوله، يتناصحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء هم السعادة. الرابع الصبر، تواصل بالصبر. هؤلاء هم المؤمنون، هم أصحاب الصراط المستقيم، هم الناجون، هم الرابحون. نحن من نقول كل ما أحد منا يحرص أن يكون من هؤلاء، يجب أن يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات الأربع حتى يشهد بها الخسارة. فإذا كان الرجال والنساء، الجن والإنس، كلهم واجبهم هذا، أن يحرصوا على أن يكونوا من أهل هذه الصفات الأربع. أولا كانوا مؤمنين متواصل بالحق متواصل بالصبر، هكذا أصحاب السعادة. إيمان صادق قد يشتمل على قول والعمل، أما القلب والجوارح قول القلب واللسان، هكذا المؤمنون يعملون بقلوبهم وجوارحهم ويقولون بأسوأتهم وقلوبهم، صادقون ومخلصون، ثم مع هذا متناصحون صادقون. نسأل الله أن يأمر إياكم بهم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا وإياكم الرفعة في دينه، والثبات عليه، والنصح لله والعبادة، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحنا الرفعة في الدين، وأن يصلح لنا ولهم القول والعمل، وأن يجزي عليهم ثمارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمرين، وأن يوفقهم لكل خير، وأن ينصر فيهم الحق، وأن يصلح لهم الرفعان، وأن يعينهم إخوان السوء، وأجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأجعلنا وإياكم من أعوانهم بالخير والحق، إنه سيد القليل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه.
أعظم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك سيارة جيب أبيض رقم 123-6-8-9-3 ظهر أنه سد على إخوانه، فليلاحظ هذا. يقول جيب أبيض، سيارة جيب أبيض برقم من اليسار 123-6-8-9-3، يرجع إعادة السيارة لأن هناك من يريد أن يخرج.
نشد على الناس إعادة معنا.
نعم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. ما هي الأمور التي تزيد في الأخوة بين الصالحين، وما هي الأمور التي تؤثر على الأخوة من قاطن؟
من الأمور التي تزيد الأخوة الإيمانية الصبر والتسامح وطيب الكلام وحسن المحادثة والتواضع وعدم التكبر، كل هذه الأمور تثبت الأخوة وتزيدها قوة ونشاطا وخلابة. كنا كل واحد يحرص على التواضع وعدم التكبر، على طيب الكلام وحسن المحادثة والتعاون على الخير، ونصح مع طيب الكلام وطلاقة الوجه والحذر من التكبر وإلقاء الكلمات التي قد تؤثر. ينبغي لكل واحد من المتصاحبين والمتجالسين أن يحرص أن يصيب لسانه عما قد يؤثر في الحاضرين كثقة الشمس، وأن يحرص على طلاقة الوجه وطيب الكلام والتواضع والحرص على أسباب الخير وعلى كل ما ينفع الجميع.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي ثمار الرفقة الصالحة؟
من ثمارها تشيط على الخير والتعاون على أداء الحق وترك المعصية وإيصال الحق إلى أهله. الرفقاء الطيبون من ثمار الرفقة الطيبة أنها تعينك على طاعة الله ورسوله، تعينك على بر والديك، على أداء حق أهلك، على أداء حق جيرانك، بعض ذلك على أداء حق الله والقيام بحقه بإخلاص وصدق، وتعينك على تجنب محارم الله وتجنب إيذاء عباد الله. نعم.
عظم الله مثوبتكم. يقول هل الجلوس مع أبناء القبيلة من ضياع الوقت أم هو من الصلة لهم مع ما يحدث من أمور منكرة كالغيبة والدخان وغيرها؟
الجلوس مع أبناء القبيلة أو مع أبناء الجيران أو مع الأقارب إذا كان لا يجوز لا يجوز، لكن تجد معه على الغيبة والنميمة أو صلة المشكر أو التدخين أو ما أشبه ذلك هذا الجلوس الباطل اجتنبه، انصح لعلهم يستجيبون، انصح وجه الخير لعلهم يستجيبون لك، فإذا دور فلا تجد معه. قال تعالى: وإذا رأيت يخذ الناس حتى يخذوا في هذه الحديث غيره، وإما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المؤمن يذكر فإن جمع الذكرى واستجابوا فإلا جعل.
عظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي صفات الرفقة الصالحة وما هي أبرز صفات رفاق السوء؟
صفات الرفقة الصالحة أن يكونوا مستقيمين في أنفسهم على الحق والهدى، وأن يعينوك على الخير، وأن يشجعوك على كل ما يرضي الله ويقدر لديه، وأن ينهوك عن ما يغضب الله، وأن يكونوا جلة في الخير. هذه صفاتهم الصالحة. أما رفاق السوء فسماتهم معروفة ضد ذلك، تشجيع على الباطل وتشجيع على الخير وإراعة الوقت فيما يضر والعياذ بالله. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: لي صديق أحبه في الله وأرى منه بعض المعاصي، فإذا نهيته عنها ظل أسبوعا لا يأتيها ثم يرجع لها، فماذا أفعل له؟
واصل النصيحة، واصل النصيحة والتوجيه حتى يستمر في صدقه، واصل واجتهد واصبر وصابر وابشر الخير لعلك تفوز في نجاته وهدايته، هذا يجزى في الخير. تواصل معه النصيحه حتى يتركها كلها كليه، فان لم ينفع ذلك فتك والحمد لله واستمر من هو اصلح منه.
يقول: انا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني ارافق بعض العوام من اقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة واللجاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التخويف بعد ذلك، فما هو الحل؟ أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة والمزاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم بكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التسليف بعد ذلك، فما هو الحل؟
هذا لا يجوز. جلست مع أقاربك أو جيرانك من العوام أو غيرهم وأتوا بهم وأنت تسمع، لا بد من إنكار ولا تصور، هذا غير الله تقول لا، هذا لا يجوز. وهو يشتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك، ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد كذب او اشرك، ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بالامانه فليس منه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يشرك. لابد ان تنكر عليه، يعني محرم عظيم اعظم من كبائر الذنوب، عضلات صحيه او الغيبه والنميمه في ذلك من الكبائر، لابد تنكر ذلك. فإذا لم تستجيبوا اتركوا لا تجد معه ولا تصور، قد تموت ولا أنت حتى منكر، لا تصور هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الهجر في الله ما هي أسبابه ودواعيه، سواء كان هجر صاحب البدعة أو صاحب المعصية، وكم مدته؟
الهجر في الله مقول من واجب إذا ولي أنه يندع، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن هذه التمر ولا بعذر حجرهم خمس ليله حتى تاب الله عليهم وعن سبيلهم على الثلاثه الذين خلوا. اذا كان الهجر يفيد وينفع شرع الهجر، فان كان الهجر لا يفيد الشر شرا لم يقدم يهجر منك، ولهذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي وجماعته لما اتهموا بالنفاق وعرفوهم اماراته، فجاء يهديهم الله ورعاية لجماعاتهم حتى لا يكون الخطب أكبر، فراعى النبي في المصلحة العامة فلم يهجرهم، فجاء يصححهم الله وحذر أن يترتب على الهجر ما هو أكبر خطرا وأشد وأسبب عاقبة. فالجن ينظر فإن كان الهجر أنفع هجر صاحبه صاحب بدعة، وهكذا من أظهر المعاصي من كان يشرب الخمر عند الناس يدخن عند الناس يتعاطى الربا المنيع يستحق الهجر إلى وجهه، يتعاطى الربا لازم يتعاطى غير لازم المعاصي الطاهرة أو البدع يهجره وليس له حد، يهجره حتى يكون سواء شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم في خمس الليل وقد كتب الله عليه وسلم عليهم. أما إذا كان الهجر في حسبك خصوصا بينك وبين في أموال في ديون في معاملة هذا يحدد مثال سيء، إذا كان الهجر لا يحقق خصوصا بينك وبينك تعد عليك أو كذب عليك أو خطاب بينك خصوصا في سلعة فأساء إليك تهجره ثلاث أيام لا بأس. ثم خيركم أن يبدأ به السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه قتلا يلتقيان غير مثالة ولا مثالة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إذا كان يحقق يحدد به ثلاث أيام، وخيركما الذي يبدأ بالسلام.
يقول نأمل من سماحتكم تفسير هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
على ظاهرها وهو خليفة نفسه مع الخير والبداء من الفقراء من ربهم بالغداة والعشي الناس هم أحق لأن يكون نفسه معهم ويكون بها سألة. أما الرؤساء والكبار الذين لا يستقيمون ولا يهتدون فلا يجالسون. الحاصل ان الله امر نبيه بجالس الاخيار اهل الاستقامه والذين يضعون الى الله ويدعونها وجمله عزوفه وعافيه اهل الاخلاص هم اصحاب يجلسهم بخلاف الاخرين ولا تعلمون فما قدروا عن مثله واتبع هواه وكان امره فروقا. فالمؤمن يجالس الاخيار وان كانوا فقراء يتخذهم اصحابا لانهم اهل طاعه لله وذكره واجتهاد الخير بالخير فيكونون هم بالاسلام. اما الاخرون الذين كبارهم كبار في البلد عندهم اموال عندهم جاه ولكن ليسوا اهل استقامه فليسوا لا ينبغي يتخذهم بالاسلام.
صلى الله عليكم. يقول نلاحظ على بعض المؤذنين تاخير الاذان عن وقته قليلا او في حاله اخرى اذا خرجنا الى المزهى نؤخر اذان العشاء الى اخر وقته، وسؤالي هل نردد وراء من اذن في غير اول الوقت وما حكم تأخيرنا للأذان إذا خرجنا إلى النزهة؟
المؤذنين يوجد عليهم العناية بالوقت وحفظه، وإذا أخروا شيئا قليلا احتياطا للوقت مع التقويم خمس دقائق أو حول هذا لا بأس لا يضر هذا. المسافرون يعتنون بالوقت أيضا في سفرهم حتى يؤذنوا الوقت، وإذا أخروا العشاء ولكن في الليل قبل الاستمرار فلا بأس أخبر أيضا. يا رأي ذلك يا حرام أخبر أنه يقول لها لا تلاهم بعدما مضى مثلثين بعدما مضى مثلثين وبعضها قلت نصف الليل وقال إنه لا أقوى لولا أنا شقى على أمه. الحاصل تأخير العشاء إذا رأى أهل القرية أو المساجرون إلى مثل الليل قبل نصف الليل هذا أفضل إذا تيسر ذلك، وهكذا في شدة الحر إذا أخر الظهر في الحلق أو في السفر أفضل حتى ينكسر الحر.
أحسن الله إليكم. يقول ظهر في جريدة عكاظ في هذا اليوم عبارة تقول جسور عسير تتحدث سيول، ما رأيكم في هذه العبارة؟ يقول جسور عسير تتحدث سيول ما رأيكم؟
لا خير لا يجب يقع على ذلك، لأن السيول بأمر الله جاءت لا يتحدها شيء لأمرها الله قطع كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن يقول لهم سلام يسر كذا نفع الله بها، يسر كذا نفع الله بها، وادي كذا نفع الله به، سد كذا نفع الله به. أما حتى هذا كلام عام كلام إنسان جاهل.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة وعليه قط من الألماس؟
خاتم الفضة لا بأس به، كان به لبس الفضة عليه الصلاة والسلام وادي فيها المحرم الجهل على الرجل. هذا الجهل خواتم الذهب للنساء، أما خاتم الفضة فلا بأس. فإذا كانت نفس من ناس أو غير ناس من الجواهر الأخرى لا بأس، أما الذهب فلا. نعم، الذهب من خصائص النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا بعض القبائل عادة الحلف والتحالف بحيث يتحالف رجلان من قبيلتين مختلفتين فيصيران كالأخوين وتقوم بينهما صلة مدى العمر، وغالبا ما يكون هذا التحالف نتيجة حادثة معينة مثل القتال ونحوه أو عند الحاجة المادية، فيطلب الرجل من الآخر الحلف حسب العادة بقوله: وعاهدك بالله عهدا شديد تميد الحصى وهو ما يميد، أدفع عليك من الخير ما تستاق وأدفع عنك من الشر ما أصاب، ويبقى هذا التحالف في عقد المتحالفين حتى بعد موتهما، فما حكم ذلك؟
هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، فما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يجوز الإسلام إلا قوة، إذا كان حلف في الإسلام تكفي أخوة لبنية. الله يقول جل وعلا: إنما الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. قوة الإيمان ساهية، أما التحالف الجاهلي هذا باطل فلا يجوز، وهو باطل ولا فعلوه. لا يجوز له أن يعينه إلا ما شرعه الله، ولا يجوز له أن يرجعه إلا ما شرعه الله، وكل حلف يخالف الإسلام فهو باطل.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الرعاة يضعون أعوادا في أفواه الغنم الصغيرة ويربطونها بالحبال لغرض حطامها بحيث لا تستطيع الرضاعة والأعواد في أفواهها، فما حكم هذا العمل؟
هذا إذا كان لا يضر لا يضر من قصبعة لا بأس.
يقول: يوجد لدي أغنام تصيبها أمراض فأستخدم الكي بالنار لعلاجها، فما الحكم وما حكم ضرب البهائم؟
لا بأس بشيئها إذا عرف أن الشيء ينفع من أسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محلة أو شربة عسل، ولا أحب أن أستوي. فإذا رأى صاحب الغنم أو الإبل أو البقر أو غيرها التي ينفعها في المجرد لا بأس، يكفيها مثل ما في بلده يكفي نفسه إذا رأى نفسها في ذلك شريكين.
يقول: حكم ضرب البهائم
ولا يبغى كذلك، لكن ضربا خفيف لمصلحتها لا بأس، أما ضرب غير حق أو ضرب الزائر لا يجوز، لكن يضربها بقدر الحاجة، بقدر ما يوجهها إلى مرعاها يكفها عن الأذى ضربا خفيفا مناسبا يحسبه المقصود.
يقول: بعض طلبة العلم يلقون كلمة شيخ الإسلام أو شيخ أو الإمام على طلبة علم لم يبلغوا هذه الدرجة، إما هكذا أو من باب الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وهل على هؤلاء إثم؟
هذه أمور اصطلاحية لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز التشهد بهذا، لا يجوز إطلاق الشيخ على شيخ القبيلة، يسمون الشيخ رئيس في إصلاح العرب، الشيخ فلان شيخ القبيلة رئيسهم، ولا يقرأ شيخ الإسلام إلا على له جهود معروفة بأن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ونصر الإسلام إلى الله بدهون مشهورة معروفة لا يشتهى ذلك، وخاصة الإمام لا يقال إلا من عرف بالإمام في الدين والخير والاستقامة. نسأل الله السلامة.
يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى ابن أخي حيث أن ابن أخي هذا رضع من والدتي مرتين؟
الرضاع مرتين نعم، رضاع يحصل التحليل لابد خمس مرات في الحولين، الرضع يمس الثدي حتى يصل اللبن للجوع ثم يطلق الثدي ثم يعود مرة أخرى في الوقت في وقت نفسه أو في أوقات أخرى حتى يتم الخمس، الرضع ثاني وثلاث لا يحصل التحليل على صحيح.
يقول: انتشرت في بعض المناطق نوادي لهواة الحمام الزاجل، وتقوم النوادي بعمل سباق للمشتركين، والفائز في السباق يعطى كأسا أو مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟
المسابقات على المال لا تجوز، لا مع الحمام ولا مع الحمام إلا فيها الأشياء الإبل والخيل والرمل بس، المسابقة بالأقزام أو بالحمير أو بالبغال أو بالحمام أو بالصقور أو بغير ذلك لا يجوز فيها المال، إذا سابقوا بها من شيء لا بأس، طير حياته وحمل في الاخر لا يموت ايضا لكن لا في الليل لا يجوز الماء امر بقاتل لا سبق الا في نص او خف او حاج لا سبق الا عوض الا في نصه والرمل او خف وهو الابل او حاج وهو الخير.
يقول ما هي اسباب نزع البركه من الرزق مع العلم بان راتبي يصل الى 7500 ريال واعمل باعمال اخرى مشروعه ولكن البركه ممنوعه منها حيث انه ياتي نهايه الشهر ولا شيء عندي ارجو الدعاء لي بان يبارك الله في رزقي.
اصلحك الله وبارك لك في الرزق اصلحك الله وبارك لك في الرزق ومن اسباب يعني البركه المعاصي المعاصي والاستعانه في المال على معاصي الله كالغيبة والنميمة والتكذيب وشرب الخمر أو الزنا أو قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين هذه معاصي من أسباب نزع البركة في الأعمال وفي الأمر جميعا كذلك من العمل ولا ينصح في العمل تخويف العمل ضيع الأوقات ولا يقوم بإبحاثات الناس ولا يعتني بالمعاملات التي تريد إليه لا ينصح في العمل متساهل فمن أسباب غضب الله ومن أسباب نزع البركة يجب أن ينصح في أعماله يؤدي أمانه كما قال جل وعلا إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول سبحانه والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون الذي في وظيفة حكومية أو في شركة أو في أي عمل يخون فيه فلا يقوم بواجبه فلم يستر من البركة هكذا شيء يستر من البركة فالخيانة والغش والكذب كل ذلك مستر من البركة والمعاصي كلها مستر من البركة نسأل الله يجزي من الهداية
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي للشيخ الأجر ولكم أيها الأخوة على حضوركم. نذكركم بمحاضرة الغد وهي ندوة بعنوان دور المؤسسات التعليمية للمحاضرين من إدارة التعليم بالقناة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.